بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي مشهور بالفقه، وأما من يسمى بيحيى فكثير. قال: أخبرنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية الجعفي ثقة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة كذلك، قال: قال رجل للبراء البراء بن عازب: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا، حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، وإنما اقتصر بعضهم على القليل، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، رشقوهم رشقا أي رموهم رميا بالسهام حتى رموا أولئك الشبان الأخفاء. ورشقا مصدر رشق من باب نصر، والرشق والرشق بكسرها، وأما الرشق بكسرها فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة، الرشق نعود للحديث. فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا هناك إلى رسول الله أي فاستقبل أولئك الرماة من هوازن هناك عندما انهزم أولئك الشبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر، نزل أي النبي صلى الله عليه وسلم من على ناقل، فاستنصر أي طلب من الله تعالى النصر على الأعداء، وأيضا فيه حث على قيام أصحابه بما يتعين من الدفع. قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما صفه أي صف المسلمين صفوفا للحرب وللكر بعد الفرع، هذا نقبل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال القاضي عياض: قال المازري: أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا مذهب الأخفش، واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه شعر، فقد ذكر الرجز من بحور الشعر، وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى يقصده إلى القافية، ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة، ولا يقول أحد أنها شعر ولا صاحبها شاعر، وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله تعالى: نصر من الله وفتح قريب، وهذا مما أنكر لأن القرآن لا يدخله التقطيع. قال: ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعرا، لأنه لم تقصد تقفيته وجعله شعرا. قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا القول فأوقعه ذلك في أن قال أن الرواية أن النبي لا كذب بفتح الباء، حرصا منه على أن يفسد الروي فيستغنى عن الاعتذار، وإنما الرواية بإسكان الباء. هذا كلام القاضي عن المازري. قلت وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر ابن علي السعدي الصقلي المعروف بمن القطاع في كتابه الشافي في علم القوافي: قدر أي قوم منهم الأخفش، وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل، أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، وأنا من عبد المطلب، وأشباه هذا. قال ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط بين، وذلك لأن الشاعر إنما سمي شاعرا لوجوه منها أنه شعر القول قصده وأراده واهتدى إليه وأتى به كلاما موزونا على طريقة العرب مقفى، فإن خلى من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعرا، ولا يكون قائله شاعرا بدليل أنه لو قال كلاما موزونا على طريقة العرب وقصد الشعر أو أراده ولم يقفه لم يسمى ذلك الكلام شعرا ولا قائله شاعرا بإجماع العلماء والشعراء. قد يقول الإنسان البيت ولا يقصد به الشعر ولا يعرف القوافي فلا يقال أنه شاعر، الذي يقول البيت وليس على طريقة ولم يقصد القوافي وكذا لا يقال أنه شاعر، وهكذا من باب أولى الكلام المسجوع لا يكون شاعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، قوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فإن قيل قال النووي، فإن قيل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك، مع أن الافتخار في حق أكثر الناس من عمل الجاهلية؟ فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم كانت شهرته بجده أكثر، لأن أباه عبد الله توفي شابا في حياة أبيه عبد المطلب قبل اشتهار عبد الله، وكان عبد المطلب مشهورا شهرة ظاهرة شائعة، وكان سيد أهل مكة، وكان كثير من الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب ينسبونه إلى جده لشهرته. ومنه حديث همام بن ثعلبة في قوله أيكم ابن عبد المطلب، وقد كان مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيظهر وسيكون شأنه عظيما، وكان قد أخبره بذلك سيف بن ذي يزن. وقيل إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مشهورا عندهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرهم بذلك وتنبيههم بأنه صلى الله عليه وسلم لا بد من ظهوره على الأعداء، وأن العاقبة له لتقوى نفوسهم، وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم للحرب لم يولي مع من ولى، وعرفهم موضعه ليرجع إليه الراجعون، والله أعلم. يعني قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقوله أنا النبي لا كذب أي أنا النبي حقا فلا أفر ولا أزول، أنا ابن عبد المطلب نسب إلى جده لشهرة جده عن أبيه كما تقدم. وقوله أنا ابن عبد المطلب هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، لا إقرارا لتعبيد لغير الله، فالتعبيد يكون لله، يقال عبد الله عبد الرحمن، فلا يعبد لغير الله. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا وهو ابن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال جاء رجل إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم الرماة، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد لكثرتها جماعة، كأنها أي كأن تلك النبال لكثرتها رجل أي قطعة من جراد نزل على زرع أو شجر. قال في النهاية الرجل بالكسر الجراد الكثير، فإنه يأكل ويعدم ما نزل عليه بسرعة، أي كمنوا لهم ورشقوهم بشدة. قال فانكشف أولئك الأخفاء والحسر بأن تفرقوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المشركون، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل أي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أي النصر، ودعا واستنصر أي ودع الله سبحانه وتعالى وطلب منه النصر، وأيضا أمر العباس أن يدعو من شرد ومن فر سبب النبال كما تقدم، وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك، هذا فيه بيان لقوله واستنصر بأن قال اللهم نزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، أي إذا اشتد القتال نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكونون خلفه بشجاعته صلى الله عليه وسلم. وإن الشجاع قال في الحديث وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي الذي يقابله ويساويه يقاربه في المساواة، هذا هو الشجاع، وما هناك أحد يتقدمه صلى الله عليه وسلم، الأكثر يتقون به صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنهما وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ الرماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم قريب من غزوة حنين من غزوة أحد فاستقبلونا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وقال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وأبو خيثمة النسائي ومحمد بن مثنى وأبو موسى العنزي وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال قال له رجل يا أبا عمارة فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم وهؤلاء أتم حديثا. هذا حديث البراء الذي قرأناه وبقي حديث سلمة بن الأكوع أقرأه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن عمر بن الأكوع الأسلمي الصحابي الجليل الصحابي الجليل سلمة بن عمر بن الأكوع وينسب إلى جده يقال سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما واجهنا العدوة تقدمت فأعلو ثنية أي علوت وصعدت ثنية من الجبل أي مكانا مرتفعا فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني أي اختفى فما دريت ما صنع ذلك الرجل هل رجع إلى قومه أم اختفى أني ليرميني غفلة ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما أي هاربا من العدو وعلي بردتان أي كساوان حالة كوني متزرا بأحدهما مرتديا بالأخرى كما قال وعلي بردتان متزرا بأحدهما مرتديا بالأخرى حال كوني متزرا بأحدهما مرتديا بالأخرى فاستطلق إزاري أي انحل إزاري لاستعجالي فجمعتهما الإزار والرداء ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء البيضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا لقد رأى أي اليوم سلمة بن الأكوع فزعا أي خوفا فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة هذا يدل على شجاعة عظيمة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه أي قبحت وجوههم بردها خائبة من أغراضها منهزمة مأسورة تقاد بالقيود ذليلة يقال شاه من بابي قال شوها يقال رجل أشوه أي قبيح الوجه كما في القاموس أي قبحت الوجوه فما خلق الله منهم قال في الحديث فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة أي كثرت وجعل الله فيها البركة فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين والحديث انفرد به مسلم عن البخاري وقوله في هذا الحديث قبض قبضة من تراب من الأرض وتقدم في حديث العباس بن عبد المطلب أخذ كفا من حصى يحمل أنه أخذ ترابا وأخذ حصى ورمى بها وجوهه فهزمهم الله وشاهت وجوهه وما يعلم جنود ربك إلا هو وسلامة الأكوع أعطاه الله قوة وخشونة وسرعة في الجري كان يسابق الخيل يسابق الإبل وكان راميا رضي الله عنه الحمد لله إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.